وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ثم أما بعد، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. لما ذكر الله عز وجل حال أهل الجنة وحال أهل النار وبين عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، وآخر ما ذكره سبحانه وتعالى من خلال الآيات هنا قال لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. الظل والظليل، الظل الذي في الجنة الذي من غير شمس، ظل ظليل أي ظل من غير شمس. والظل بحد ذاته نعمة، الظل نعمة، يقولون وارف الظلال. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح مسلم ذكر أن في الجنة شجرة يسير الراكب المضمر السريع في ظلها 100 عام ما يقطعها. في الجنة شجرة يسير الراكب، والحديث في الصحيح مسلم، المضمر السريع في ظلها 100 عام ما يقطعها. فالظل أيها الإخوة في الجنة ليس عن شمس، ولكنه ظل عن نعيم. ظل هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فلما ذكر نعيم أهل الجنة وذكر عذاب أهل النار نقلتك الآيات نقلة أخرى. تأملوا بداية سورة النساء، تكاليف شرعية، تكاليف أوامر نواهي حدود أحكام مواريث علاقات أسرية، ثم بعد ذلك ذكر صفات اليهود، ثم عمم بصفات الكفر، صفات أهل الكفر بصفة عامة، ثم أهل الإيمان، ثم بعد ذلك جاء فقال سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وجه الربط بين هذه الآية الذي يسمى هذا العلم بعلم المناسبات، وجه ارتباط الآية بما قبلها، وجه الربط بين هذه الآية والآيات السابقة قالوا من 3 جهات. الجهة الأولى أن السورة من أولها إلى هذه الآية عبارة عن تكاليف، من أول السورة إلى هذه الآية عبارة عن تكاليف. وما ذكر أيضا عن صفات اليهود إنما هو كذلك تكليف لتجتنب هذه الصفات، لتجتنب هذه الصفات. فذكر من أول السورة إلى هذه الآية تكاليف، أوامر، نواهي. ثم بيّن لك أن التكليف من الله أمانة. فبعد ما ذكر الآيات الأحكام قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه واحدة. الأمر الثاني، الوجه الثاني، أن الكلام لما كان عن اليهود، واليهود هم من أهون البشر، فلا أمانة لهم ولا أمان لهم. اليهود خائنون للأمانة. فلما ذكر صفاتهم ذكر الأمر بالأمانة، لأنهم لا يؤمنون ولا يؤمنون. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين من هم المقصود بهم هنا؟ العرب. العرب قالوا لا حرج علينا أن نأكل أموال العرب، ليس علينا في الأميين سبيل، ما في مشكلة لو أكلنا أموال العرب، لو قلناهم ما في بأس، ليس علينا في الأميين سبيل. فهم من أشد الناس خيانة. فكأن هذه الآية تقول لا تتشبهوا بهؤلاء، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والجهة الثالثة، الوجه الثالث، أن الله تعالى لما ذكر الجنة ونعيمها ذكر الآية بعدها مباشرة التي هي بمثابة السبب لدخول الجنة. الجنة سلعة غالية لابد لها من سبب، لا بد لها من بذل، لا بد لها من طريق حتى تدخل الجنة. الطريق أن تؤدي الأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وسيتبين معنا أن الأمانات لا تنحصر في الودائع فقط، لا تنحصر في الودائع، يعني إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ليس المقصود فقط أن تؤدي الوديعة التي استودعت عليها، واحد وضع عندك أمانة أن تردها، ليس المقصود بالآية فقط هذا المعنى، بل هي تشمل كل أمانة. أكثر المفسرين يذكرون سبب نزول هذه الآية، أكثر المفسرين يذكرون سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في شأن عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة، وهو من بني عبد الدار بني شيبة، وهو من بني عبد الدار، وهو ابن عم شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة. العرب كان عندهم شيء اسمه الحجابة، وشيء اسمه السدانة، وشيء اسمه السقاية. السدانة اللي هي مفاتيح البيت الكعبة، السدانة عندهم مفاتيح الكعبة، والسقاية هم الذين يسقون الحجاج، يسقون الحجاج ويسقون زوار الكعبة. وكان هذا الشرف عندهم منزلة ما بعدها منزلة، حتى أبو جهل يقول تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف، فأطعموا فأطعم، سقوا فسقينا. فكانت مرتبة السقاية أن يسقوا الحجاج عند هؤلاء مرتبة عظيمة، شرف كبير. حتى الله عز وجل في سورة التوبة قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فبين أن هؤلاء العرب، وبقيت هذه الخاصة في أهل الإسلام، يعظمون السقاية، سقاية الحجاج يعظمون ذلك، والسدانة كذلك. كان الناس يفتخرون بهذا الأمر. وكانت أيها الإخوة السقاية، كانت السقاية الذي يتولاها العباس ابن عبد المطلب، كانت في آل العباس من بني هاشم، فالعباس بن عبد المطلب هو الذي كان يتولى السقاية. وأما السدانة فكانت مفاتيح الكعبة مع عثمان ابن طلحة، وكان من بني عبد الدار، وكانت السدانة فيه. لما فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة، استأذن عثمان أن يعطيه، عثمان بن طلحة أن يعطيه مفاتيح الكعبة. قيل كان قد أسلم من قبل، وقيل لم يكن مسلما، فعثمان بن طلحة أعطاه المفتاح، فتح النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة ودخل فيها، هدم ما فيها من أصنام وما كان فيها من النصب كذلك من داخل الكعبة. العباس في هذا الموضع رضي الله عنه طمع بمنزلة أخرى غير السقاية، فقال يا رسول الله اجعل لنا السقاية السدانة كما لنا السقاية، سقاية الحجاج لنا، يعني نحن نتولاه العباس من بني هاشم، كذلك اجعل لنا السدانة أي في ذرياتنا، معنى مفاتيح الكعبة نحن وذريتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة، أين عثمان بن طلحة؟ فجاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. ثم قرأ قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فقرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية وأعطاه مفاتيح الكعبة، فهي فيه وفي ذريته رضي الله عنه وأرضاه، فيه وفي ذريته بعد ذلك، هم الذين كانت لهم سدانة الكعبة، مفاتيح الكعبة معهم، مفاتيح الكعبة معهم. فهذا من أداء الأمانة، فأكثر المفسرين يذكرون أن هذا هو سبب النزول، وإن كان البعض قد تكلم في إسناد هذه القصة فضعفها من ناحية الإسناد. المهم أن الله عز وجل هنا أمر سبحانه وتعالى بأداء الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه، قال: والأمانة تعم جميع وظائف الدين، جميع وظائف الدين. لذلك قلنا لكم أن هذا سبب لدخول الجنة، أداء الأمانة. الأمانة تعم جميع وظائف الدين، ونسب هذا القول إلى جمهور المفسرين. الأمانة الفرائض التي ائتمن الله العباد عليها، الأمانة الأموال الودائع، الأمانة قالوا الأمانة غسل الجنابة أمانة، كما قال، وهذا القول منسوب لحذيفة رضي الله عنه، قال: والصلاة أمانة، والصيام أمانة، والأذن أمانة، والعين أمانة، واللسان أمانة، والبطن أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة، ولا إيمان لمن لا أمانة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فالأمانة تدخل في جميع وظائف الدين. وقال الكفوي، قال: كل ما افترض الله على العباد جميع الفرائض فهو أمانة: الصلاة، الزكاة، الصيام، الودائع بين الناس، كتم الأسرار، كله من الأمانة. أعظم أمانة أيها الإخوة، أعظم الأمانات أمانة التكليف، أعظم الأمانات التي وكل بها العبد اللي هي أمانة التكليف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمانة التكليف، افعل لا تفعل. والناس في أمانة التكليف ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، طلع قال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فانقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: من الناس ترك الأمانة ظاهرا وباطنا، تكليف كله لم يلتفت إليه ظاهرا وباطنا، وهؤلاء هم المشركون. ومنهم من حمل الأمانة ظاهرا وباطنا، تكليف ظاهرا وباطنا، هؤلاء هم المؤمنون. ومنهم من حمل الأمانة ظاهرا وتركها باطنا، وهؤلاء هم المنافقون. فقال الله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، القسم الثاني، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فمن الناس من حمل الأمانة ظاهرا وباطنا، ومنهم من تركها ظاهرا وباطنا، ومنهم من حملها ظاهرا وتركها باطنا، اللي هي الأمانة أيها الإخوة العظيمة التي كلف بها الإنسان. الكون كله يا إخواني كله مسخر للإنسان، كل الكون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل الكون مسخر لك، نعم كل الكون، السماوات لك، الأرض لك، الجبال لك، الأنهار لك، البحار لك، النباتات لك، ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أن هي مسخرة لك، هي لك، وأنت لمن؟ أنت لله. مدام هي لك، هي لك، هي تحت، تتصرف فيها كما تريد. طب وأنت؟ سخرت لك هذه المخلوقات تسخير تعريف وتسخير تكريم. فأما تسخير التعريف لتتعرف بها على الله، وأما تسخير التكريم لقول الله: ولقد كرمنا بني آدم. فالإنسان مكرم ويتعرف بهذه النعمة على الله. كل وظيفة ترى في الكون، السماوات، الأرض، إذا تطلع على الشمس للقمر، تخيل هذه الوظيفة، إنه الشمس مسخرة إلي تسخير تعريف حتى أستدل بها على ربي عز وجل. ومسخرة لتسخير تكريم. ولذلك يقولون مقومات أمانة التكليف خمسة أشياء، مقومات أمانة التكليف خمسة أشياء: الشريعة أول شيء، الشريعة ثانيا، العقل ثالثا، الكون رابعا، الفطرة وخامسا الشهوات. هذه مقومات موجودة في الإنسان. الشريعة، الله أنزل شريعة كلفك بها، عقل حتى تفكر، والعقل يوصلك إلى الشريعة. هذه لولا العقل ذلك التكليف مرفوع عن الذي ليس لا عقل له، الذي لا عقل له رفع عنه القلم، لكن الذي له عقل يستدل بعقله على رب العالمين، على التكليف الذي كلفه الله. وذلك نعيم بن مسعود كان سيد من سادات غطفان، شوف العقل السليم كيف يوصل إلى الله. سيد من سادات غطفان لما جاءوا في غزوة الأحزاب وهو استعد وكذا القائد جند، قالوا له: يا نعيم، ما الذي جاء بك؟ قال: جئت أحارب هذا الرجل. فقالوا له: أسفك دما؟ انتهك عرضا؟ أخذ مالا؟ قال: لا، ما سمعنا أنه عليه الصلاة والسلام سفك دما، انتهك عرضا، أو أخذ مالا، أو اعترض على الناس. قال: لا، ولكنه رجل صالح. هو جاء يحاربه، شوف شهادة الحق، شوف الإنصاف، يقول: ما سمعنا أنه انتهك عرضا أو سفك دما أو أخذ مالا، ولكنه رجل صالح. فقال له القائل: يا نعيم، أتحارب رجلا صالحا؟ أتحارب رجلا صالحا؟ ترك قومه مباشرة وجاء إلى النبي وأسلم، لأن العقل يقود إلى هذا، إنه كيف إنسان ما اعتدى عليه وينشر الفضائل بين الناس وإنسان صالح وأنا جئت أحاربه؟ فعقله قاده إلى الحق. فالعقل، الكون، الكون بآياته أيها الإخوة أيضا توصل إلى التكليف. الشهوات المودعة في الإنسان، لأنها شهوات حيادية، ترى الشهوات حيادية، قد توجه للخير وقد توجه للشر. الله عز وجل ما جعل كبتا للإنسان لشهوة من شهواته، لا، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها طريقا من طرق الحلال. ما في للإنسان كب، لا من الناحية من النساء ولا من الأموال، شهوة موجودة في الإنسان لكن في طريق حلال. فالشهوات حيادية، ممكن تستخدم في الحلال ممكن تستخدم في الحرام. الفطرة، الفطرة، ولو ترك الإنسان لفطرته لأسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى. ففي أمانة التكليف، افعل ولا تفعل. الرسل عليهم السلام كان عندهم أمانة اسمها أمانة البلاغ، ولذلك كم رسول يقول: إني لكم رسول أمين. قالها نبي الله نوح: إني لكم رسول أمين. ونبي الله هود: رسول أمين، أمين من الأمانة. قالها صالح: إني لكم رسول أمين. قالها لوط عليه السلام: إني لكم رسول أمين. قالها شعيب: إني لكم رسول أمين. وقالها نبي الله موسى: أن أدوا إلي عباد الله، إني لكم رسول أمين. فكل هؤلاء يقولون رسول أمين، أمانة البلاغ عن الله وعن ما أنزله سبحانه وتعالى: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وأنا وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذن أيها الإخوة، هناك أمانة التكليف، وهناك أمانة البلاغ، أمانة البلاغ، وهناك أمانة عظيمة، أمانة حفاظة الدين. هذه من أعظم الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولذلك حتى الولاة، شيخ الإسلام ابن تيمية ساق فصلا كاملا في الكلام حول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها في مسألة الولاة. حتى الولاة الذين يوليهم الله على العباد، مهمتهم الأولى، أمانتهم الأولى أن يحفظوا دين الناس، أن يحفظوا دين الناس، وأن يكون عندهم قوة في الحق. وذلك إيش الآية: إن خير من استأجرت القوي الأمين. لأنه قليل، كما قال ابن تيمية، اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل جدا. القوة والأمانة اجتماعها في الناس قليل جدا. ممكن واحد يكون أمين بس مش قوي، ممكن واحد يكون قوي بس مش أمين. اجتماع القوة والأمانة بين الناس قليل جدا. ماذا كان عمر يقول؟ اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. يستعيذ بالله من جلد الفاجر. أهل الفجور يا إخوان عندهم جلد، عندهم قوة، وكان يستعيذ بالله من عجز الثقة. أهل الإيمان عندهم ضعف، هذا مصيبة. أهل الفجور عندهم قوة وعندهم همة في فجورهم، عندهم عزيمة، عندهم نشر، عندهم تحمل، عندهم صبر على فجورهم. وأهل الحق، أهل الصلاح، أهل الخير عندهم خسة في الهمم، عندهم ضعف، ما عندهم جرأة في الحق، ما بقدرش يظهر دينه. كان يستعيذ بالله عمر من هذا، أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. وعجز الثقة. لذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يقال له: أيهما أحب إليه، أن يغزى مع أمير جيش فاجر قوي أم مع أمير جيش صالح ضعيف؟ أمير جيش من جيوش المسلمين قوي لكنه فاجر، والثاني صالح بس ضعيف عنده ضعف. قال: أن يغزى مع الفاجر القوي أحب إليه، ذاك فجوره على نفسه وقوته للمسلمين، وأما الضعيف فضعفه للمسلمين وصلاحه لنفسه. صلاحه، لأن هذا من باب السياسة الشرعية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد على الحرب رضي الله عنه منذ أن أسلم، ويقول إن خالدا سيف سله الله على المشركين، مع أنه أحيانا كان عليه الصلاة والسلام ينكر على خالد بعض الأفعال ويقول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ينكر عليه، ومع ذلك كان يؤمره، وأمره أبو بكر رضي الله عنه. ليش؟ عنده قوة، وإن كان عنده بعض الأشياء خالف فيها الأولى، خالف فيها الصواب، إلا أنه كان يوليه رضي الله عنه. هذه أمانة يا إخوان، القوي الأمين، القوي الأمين، هذه أمانة من أمانات الولايات، هذه أمانة. ومن أمر على جماعة لقرابة أو صلة له، كما في الحديث الذي عند الإمام أحمد، قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله، لا يقبل منه صرف ولا عدل حتى يدخله الله جهنم، حتى يدخله الله جهنم. أبو ذر يقول: يا رسول الله أمرني. قال: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، إلا من أخذها بحقها. لذا رضي الله عن عمر رضي الله عنه اللي فعلا أخذ هذه الأمانة بحق، أخذها بحق. الفاروق عمر بسطر على جبين التاريخ صفحات مضيئة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. عثمان رضي الله عنه مر بالعالية مكان في المدينة في يوم صائف شديد الحر، إذا برجل يسوق بكرين من الإبل، يعني بعيرين من الإبل، وعلى الأرض كهيئة الفراش من شدة الحر، من شدة الحر. وإذا عثمان رضي الله عنه ينظر، عثمان مختبئ في بيت، ينظر وإذا رجل متلفع برداء وقد اعتم بعمامة وقد غطى وجهه من شدة الحر، حر الظهيرة، يحبون حر، تعرف حر الحجاز، حر شديد، وسوق بعيرين. قال لمولاه عثمان، قال لمولاه خادم عنده: انظر من هذا. فنظر قال: أرى رجلا معتما بردائه. ثم اقترب دنا منه، قال: هذا عمر بن الخطاب. قال: فقال أمير المؤمنين، فإذا بعثمان يخرج رأسه من الباب، فإذا نفح السموم شدة الحر مع الهواء الساخن لفح في وجهه، فأعاد رأسه، ثم حاذى رأسه من جهة الباب، قال: يا أمير المؤمنين، ما أخرجك هذه الساعة؟ كل الناس في بيوتهم من شدة الحر، ما أخرجك هذه الساعة وتسوق بكرين، أي بعيرين من الإبل؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا عثمان، صح عليه وشدة الحر، يا عثمان، بكران من إبل الصدقة تخلفا وقد مضي بإبل الصدقة، فأردت أن ألحقهما بالحمى وخشيت أن يضيعا، يعني هذين البعيرين، خشيت أن يضيع فيسألني الله عنهما. عثمان رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، حر شديد، هلم إلى الماء والظل ونكفيك نحن. هلم إلى الماء والظل، يعني حر شديد، استظل الآن وأنا ببعث المولى الغلام يسوع، هلم إلى الماء والظل نكفيك نحن يا أمير المؤمنين. قال: ارجع إلى ظلك يا عثمان. فقال عثمان رضي الله عنه كلمة عظيمة، شهادة منه، قال: من أحب أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا. من أحب أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا. نعم، لأنه كان أيها الإخوة كان يخاف الله، من لم يبت والخوف حشو فؤاده لم يدر كيف تفتت الأكباد. عمر الذي كان يقول: بخن بخن، اللي بخاف الله هذا ما تخاف منه يا جماعة، اللي بخاف الله بيتقي الله في نفسه وفي أمة الإسلام. كان عمر يقول: بخن بخن يا ابن الخطاب، والله لا تتقين الله أو ليعذبنك الله، والله لا تتقين الله أو ليعذبنك الله. فهذه كانت أيها الإخوة حمل كبير وعبء عظيم من عمر رضي الله عنه تحمله. ولذلك لما أتي له بأموال كثيرة من بلاد فارس، أموال كثيرة، الإبل تكاد تمر من تحتها من شدة من كثرة هذه الأموال، ذهب فضة كنوز كسرى جيء بها للمدينة، فنظر إليها بنظرة يعلم فيها قومه ومن رباه هو وقبله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن قوما أدوا هذا لأميرهم لأمناء لأمناء. فقال له رجل علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعت، عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعت. لأنه مثل رجل اسمه عامر بن عبد الله التميمي في القادسية معركة مع الفرس، لما أمر سعد بن وقاص جمع الغنائم قال: إذا برجل بعد المعركة يحمل صندوقا كبيرا مملوء بالجواهر والدرر والكنوز، صندوق تكاد يده ما تستطيع أن تحمله، قال: فإذا به يضعه بين يدي سعد، إنهم يجمع الغنائم. فقال له سعد: أين وجدت هذا الكنز؟ قال: غنمته في المعركة من مكان كذا وكذا. قال له سعد: هل أخذت منه شيئا؟ هل أخذت منه شيئا؟ فقال عامر بن عبد الله التميمي، شوف الرجل الصالح، قال: هداكم الله، والله إن هذا بما فيه وجميع ما ملكته فارس لا يساوي عندي قلام الظفر، والله ما رفعته من أرضه ولا أتيتكم به إلا أني أؤدي الأمانة. فقال له، وكان سعد ما يعرفه، قال: من أنت أكرمك الله؟ من أنت؟ قال: لا والله لا أخبركم فتحمدوني، ولكن أحمد الله وأرجو ثوابه. ثم تركهم ومضى. هذه أمة هكذا تربت، هكذا تربت الأمم يا إخوان، هكذا تربوا لكل واحد يؤدي الذي عليه، يؤدي الذي عليه، سواء من تكليف أو ودائع للآخرين. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.